السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ثم الخشبة دي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأخبرنا الهيث فذكره بإسناده. نعم. إذا ظهر. قال عن أنس بن مالك: قيل يا رسول الله. وأخبرنا الهيثم فذكره بإسناده وزاد فيه: وتحول الملك في صغاركم، والفقه في رذالكم.
لا، شرحنا هذا.
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، فمن أدرك ذلك فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا الحديث الجليل يقول فيه صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، لأنه قال: كنا 40 رجلا، كان الرسول طلبهم صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليه، فكان آخرهم دخولا عبد الله بن مسعود، فقال لهم: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. إن تأتي للتأكيد، والتأكيد بمعنى أن ما أخبرتكم به حقا لا ينبغي لأحد أن يشك فيه، كأنها فيه بشارة. أخبرهم بأنهم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، هذه بشارة وهي خبر، وخبره صلى الله عليه وسلم صدق لا يتخلف، لأنه لا ينطق عن رأي، إنما ينطق عن وحي. ويقول صلى الله عليه وسلم من باب البشارة، ذكر هذه الصفات، كل صفة منها تقتضي من وجهت إليه إلا ويلحقه سرور. مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد الخبر دون بيان عاقبته أو ما يترتب عليه لا يكون هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب ربنا الكريم. إنما إذا قال شيئاً إما من باب بيان دلائل النبوة، فهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم لبيان أنه رسول الله حقاً، سيخرج فيكم الدجال وسيقتل ابن مريم الدجال، هذا خبر لا يلحقه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا من بعده، ولا من بعده. إذن ما فائدة هذا الخبر؟ فائدته أنكم أخبرناكم بهذا، فلا بد من الاعتقاد. إن لم يكن هناك موجب عمل لا بد من الاعتقاد صحة هذا الخبر. ثم فيه دلالة لنبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن غيب أنه سيقع، وأخبر عن غيوب كثيرة تحققت ووجدت، وهذه كذلك ستوجد ويتحقق مخرجها ومظهرها. إنكم مصيبون، ولم يقل أي نوع من الإصابة. الحديث جاء من باب البشارة لا من باب النذر، لأن الإصابة يطلق على الشر وعلى الخير. أصابه بمعنى أنه لحقه ووصل إليه وعرفه أو قاساه أو استبشر به، ولذلك استعمل الإصابة في الغيث والرحمة، ويستعمل في العذاب. فلما كانت هذه بشارة دل على أنكم مصيبون أمرا تسرون به، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم هذه الإصابة التي سيصيبها هؤلاء المبشرون. إنكم مصيبون خيرا أو منفعة أو مالا أو أنه سيكون لكم شأن وجاه، هذه كلها تحتملها. ولما حذف المفعول دل على أن الأمر الذي بشر به هؤلاء أنها إصابة خير كثير ومنفعة، وما حدد المنفعة، وهذا من بلاغة القرآن والسنة. كما تقول في دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. الهدى مسالك كثيرة وأمور لا يحتملها العد. فلما تطلب الهداية، هل الهداية في الطريق، أو الهداية في معرفة الحق، أو الهداية في بيان الشر والخير؟ فلما قال اهدنا دل على أن جميع الهدى وهو معرفة الحق وسلوكه دخل في هذا الدعاء. وعافنا في من عافيت، عافنا عن الصحة في البدن، أو المعافاة في الأهل والولد، أو المعافاة أنك لا تحتاج إلى أحد من الخلق. فدخل في هذا العموم كل عافية، أي كل خير يقصده الإنسان ويفرح به. كذلك إنكم مصيبون وإنكم منصورون. النصر الغلب على العدو والفوز، ولا يقول نصر إلا، لا تقول فلان انتصر إلا ودخل في أمر فيه شيء من جهد، معركة أو أمور في النفس تصيب الإنسان نوع من قلق، أو اكتساب رزق أو سعي يجد فيه الإنسان جهد. فقال إنكم منصورون، والغالب النصر على الأعداء، والنصر قد يكون باللسان، وقد يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالغلبة. فبشرهم صلى الله عليه وسلم أن من ناوأكم وغالبكم وأراد إعاقتكم فإنكم منصورون. هذه بشرى عجيبة. فبشرهم صلى الله عليه وسلم باثنتين، ثم بشرهم بالثالثة قال إنكم مفتوح لكم. الفتح غلبة العدو على أرضه، إما طرده منه أو خضوعه لهذا الدين، لأن الجهاد والفتح ما كان لأجل التوسعة ولا لأجل أخذ الأموال، إنما لأجل إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، أي بعد أن كانوا مستعبدين للبشر جعلهم أحرارا. هذه هي الدعوة، دعوة الدين والجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. البلدان النائية والمستعصية والتي ليست تحت، والأمم التي ليست تحت أيديكم، إنكم منصورون. فلما أتى بهذه البشائر أراد صلى الله عليه وسلم أن يقول بشرناكم بهذه فاعلموا أن وراء ذلك حكما تلتزمون به لأجل ضمان هذه البشائر وإلا زالت. فقال فمن أدرك ذلك منكم، يعني بعضكم سيدرك ذلك وبعضكم قد يأتيه الموت أو يفوت، قال فمن أدرك ذلك منكم فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. هذا موضع الشاهد. فمن أدرك ذلك منكم قال فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. الأمر بالمعروف كل ما جاء عن الله عز وجل فرضا أو واجبا أو رغب فيه أو بشر صاحبه بنعيم وجنة أو وصفه بعزة وفلاح، هذا مما رغب فيه الله عز وجل يسمى معروفا. ما تحصيها في ألفاظ، تقول المعروف أنه بذل المال أو المعروف مساعدة أصحاب الحوائج أو المعروف ما تعرفه الناس، لا، ائت بهذا الضابط ترتاح. كل ما أمر الله به ونهى عنه فإنه من المعروف. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أدركتم ذلك افعلوا هذه. لما نبه عن هذه؟ لأن يا عبد الله النصر والفتح والإصابة أمور إذا تحققت للعبد قل من يثبت على ذلك الدين، لأن الفتح والنصر والإصابة ما تأتي لكل أحد، إنما وعدها الله لعباده الذين اتقوا، أي للمتقين. المتقي الذي يأتي بما أمر الله ويكف عما نهى الله، فإذا فعل ذلك عباده يقول فلان اتقى الله، أي اتقى ما يغضبه وفعل ما يرضي ما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه الأمور في الغالب تستفز خواطر المنصور والمفتوح له ومن أصاب. من أصاب شيئا، إما أصاب جاها أو مالا أو أصاب منزلة أو تجارة، إلا ويدخل قلبه من هذه العواطف التي تغير الاتجاهات ما يلتزم. ولذا كثير ممن كان صاحب حاجة فأغناه الله عز وجل إلا وتجد فيه تغير على أصدقائه وأصحابه وسلوكه، إلا من ثبت الله عز وجل. ترى المال يطغي يا عبد الله والجاه يردي، وهذه النعم التي فيها نوع من علو، إلا وتجعل صاحب ذلك الأمر يبتعد عن الله قليلا قليلا في السلوك. هذا تشاهدونه، ألا تجد أنك أحيانا حين تعجز عن دفع ما يطلب منك فاتورة دين حق، أو أنك مطالب بأن تأتي بما يضمن عيش أهلك فتسعى فلا تجد، والنفس طماع، ولا ما الله عز وجل ما جعل أحد في ضنك، تجد أنك ما أدخلت السرور الذي تراه أنت سرور كاف. إذا كانت هذه العوالق في القلب تدفعه إلا وهو يشقى ويسعى كيف الحصول عليه، إذا حصل عليه انظر كيف حاله. الإنسان يتذكر، ألم يمر عليك يوم صعب عنك عليك إحضار فطور أهلك فوجدت حينئذ ضيق وكيف تسعى؟ إن لم يكن هذا، ألا تجد يوما ما أنك عجزت عن دفع ذاك السائل الذي يقود مركوبك، أو فاتورة مطالب بها فتسعى لتستدين أو تطلب حتى إذا تحقق الأمر؟ وازن نفسك بين الأولى والثانية، في الأولى فيه انكسار تطلب من الله، فإن لم يعرف حق الله حق قدره لجأ إلى العباد، إذا تحقق ذلك ما تراه. أنا ضربت هذا المثال وتصديقه قول الله سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. حين يرى نفسه أن استغنى عن الناس الله أكبر، لسان فيه جحود وكبر وعناد وعجلة، تراه يتصرف غير التصرف. فلما قال صلى الله عليه وسلم علم أن هذه الأمور تستدعي من النفس أمور كامنة من الشر فتظهر، قال صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ذلك منكم، اسمع ما يقول، اقرأ يا أبا عمر.
نعم، فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده.
من أدرك ذلك منكم فليتق الله، الفاء في قوله اللام لام الأمر، ويتقي أصلها تكتب بالياء، دخل عليها لام الأمر فجزمت، وجزم المعتل الأخير بحذف الحرف العلة. هذه الفاء إيش فائدتها؟ ليه دخلت؟ من أدرك ذلك منكم فليتق الله، من؟ وإن كانت اسم موصول أي الذي يشمل الكبير والصغير إذا كان مكلفين، والذكر والأنثى والحر والعبد، الذي وصل إلى هذه المبشرات الثلاث أو بعضا منها فليتق الله، لا يدخله الزهو ولا الخروج عن الله عز وجل ولا الغفلة. فإن الإنسان إذا أمن حاجته نسأ الله، نسي الله عز وجل ونسأ أنفسه، فليتق الله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن شكر هذه النعم يعني هذه النعم تستوجب شكرا، وشكرها أن تعمل بمقتضى تلك النعم. فإذا أنعم الله عليك نعمة لا تستعملها في معصية فإنها تزول تلك المعصية. يشكو ضعف بصره، ويشكو انحلال أسنانه، ويشكو ما أصابه في أذنه، يا عبد الله ما حل بك من تلك الآلام فاعلم أنها من قبل نفسك، فإن الله غني عن تعذيب عباده وهو أرحم به، فإن مسك شيء من ذلك إنما أراد تنبيهك أن تعود إليه. فمن كان في غفلة وعزم على الدنيا فقط وجعل هذه من باب المصادفات، ظرف شكى أسنانه قال لأني لم أستعمل الغرغرة، يعني ماء فيه نوع من خليط دواء يسكن الأمر، وإذا وجع حصل له شيء قال هذا من نتيجة الطعام أو السهر، ربطها بالأسباب، والأسباب مخلوقة وهي حق، لكن من جعل هذا السبب يقوم بذاك الأمر؟ من جعل هذا السبب يؤثر ذاك التأثير؟ لا تغفل يا عبد الله أنه لا يجري في الكون إلا بإذنه وإرادته، من علم ذلك لجأ إلى الله فاستغفره. فنبه صلى الله عليه وسلم إن من لوازم النصر والفتح والإصابة أن تتقوا الله فتستعملوا موجب ذلك في طاعته، لا تخرجوا به عما يرضي الله عز وجل. ثم لا بد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. إذا اتقيت الله استقمت، أي أنك ألزمت نفسك بالمعروف والنهي عن المنكر، بقي منك شيء آخر، أخرج هذا الشكر إلى الآخرين، أطلب منهم أن يقوموا بعمل المعروف ويتركوا ما أنكره الله أو أبغضه، افعلوا ذلك ونتائج ذلك لا يلحق الله شيئا منها، ما راح يصيبه شيء من هذه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما تقدموا لأنفسكم من خير يرجع إليكم، وإن أسأتم لا يلحق الله من إساءتكم ضرر، فإنه غني عن العالمين بعيد عنهم سبحانه وتعالى. أي فعلنا هذا لمصلحتكم، فإن استقمتم دامت تلك المصالح والمنافع، وإن أسأتم فإنما هذا الأمر إليكم. ذكر أنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، من أدرك ذلك منكم أو بعضكم فليتق الله، فليستقم في نفسه، ثم اطلب من الآخرين أن يستقيموا كذلك، كل حسب قدرته. الذين إن مكناهم في الأرض، يعني جعلنا لهم مكنة، والمكنة القدرة على التصرف. لا تظن أن هذه الآية إنما هي خاصة بالولاة وأصحاب القوة، لا، هي عامة كما قال الصحابة، في كل أحد، لأن كل أحد يملك أو يمشي أو يستطيع أن يتصرف إلا وله مكنة على بعض الناس، إن لم يكن ولده زوجته، وإن لم تكن زوجته فبعض العمال الذين يعملون تحت يده، فإن لم يكن فجواريه وعبيده، فإن لم يكن فتلك البهائم التي تحت يده يكفها عن أذى الناس ويعطي درها ونسلها وركوبها لمن يحتاجها إليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. ما هي خاصة، لأن الله عز وجل ذكر في الآية: إن مكناهم هؤلاء الذين، إن جعلناهم ممكنين في الأرض لهم مكنة حسب ما يقدرون، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المعروف المنكر، المنكر ترك الصلاة وعدم إيتاء الزكاة، والمعروف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إنما ذكرهما بالتخصيص، يعني خصهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهما أهم أركان الدين الظاهرة. احفظوا هذين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة في أنفسهم وأقاموها في من يملكون، حتى صاحب الشركة لا يجوز أنه لا يبني مسجد في شركتها، ولا ينبغي له أنه يكف عن العمل حين أوقات الصلاة، وقت الصلاة متسع بين الظهر والعصر، لكن يمنعهم من هذه وهذه لأجل الرغبة في زيادة الإنتاج أو كثرة العمل. ما سمعتم بعض الناس يقول: إنما نستورد خداماً وعمالاً نصارى، ما نجيب مسلمين؟ لا يا عبد الله، ترى لا يبارك لك. قال: المسلم يعطل علي عمل، يصلي يقوم، لا تستبع، ترى في هذا الصنف والعياذ بالله. فأنت يا عبد الله لا 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 تقم بإعطاء خيارك ورغبتك إلا في من يخاف الله ويتقيه. فمن كان عندك أؤمره بفعل الخير لا يكذب ويقيم الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إيش معنى ولله عاقبة الأمور؟ أنت افعل ذلك لكن العاقبة ليست عندك، لن تستطيع أن تضع الأمانة وحسن السلوك وعدم الخيالة تغرسها في القلوب، هذا ليس إليك. لكن تقول ما يظهر، فاطلب من الناس الاستقامة وكفهم عن المنكر من إساءة وغيرها. هذا الإنسان يراه في ولده وأهله، قد يطالبهم فلا يتحقق ذلك، ولله عاقبة الأمور. هذه في كل عاقبة الأمور، الأمور جمع أمر، أي كل أمر يطلب الإنسان تحقيقه أو يسعى الإنسان في إزالته، لأن الأمر يشمل المكروه والمعروف. اسعى أنت وخذ الوسائل التي أباحها الله عز وجل، واجعل اتكالك على الله عز وجل، إن تحقق فهو خير لك عجل الله لك، وإن لم يتحقق فاعلم أن الله صرف عنك شرا كثيرا. هذا شأن المؤمن، ولله عاقبة الأمور. انظر هذه هي نفس الآية، هي قريبا من معناها. هذا الحديث بقي خاتمة هذا الحديث، ما المناسبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصابتكم هذه المسرات الثلاث أدركتم إياها أو أدركتم بعضها فليتق الله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فائدة ذلك قلنا لأجل إدامة هذه الخيرات. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إيش صلة هذه الجملة بالتي قبلها؟ هذا لو جاء أحد الناس أبلغهم وأفصحهم لو قالها بحثنا له مخرج، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فنقول الرجل إنما قال هذه الكلمة من باب التنبيه ولفت الناس أنهم يتحينون الصدق ولا يقولون الكذب. نتمحل له التمحل يعني التكلم، نتمحل له وجه صواب في إلحاق هذه الجملة بما قبلها. أما المعصوم صلى الله عليه وسلم أفصح الناس الذي لا ينطق على هوى عن هوى إنما هو وحي يوحى، اعلم أن هذه الجملة لها علاقة بتلك الجمل التي مرت، والمطلوب من العبد أن يتبصر ما وجه المناسبة في هذا القول بما قبله. المنتصر والفائز والذي كذا هو يسعى، إن جنبه الله الطغيان والكبر والاستبداد، لأن هذا قل في الناس، وأكثر هزائم الدول وانحطاطها إنما هو نتيجة عدم الاستقامة والحفظ بما منحهم الله من ذلك، يسلب عنهم هذه النعم أفراد أو جماعات. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أصحاب الانتصار وأصحاب الفتوحات وأصحاب الإصابات، اعلموا أنه سيمر عليكم أناس يعادونكم. ترى كل صاحب نعمة محسود، وكل صاحب نعمة يجد من المنغصات شيء عجيب، هذا لا يخلو منه بشر، وهذه يعني من لوازم البشر أنه لا بد أن يعصي، ولا بد من نتائج العصيان عقوبات، هذا ما يخلو منها أحد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أصابكم هذه المبشرات الثلاث فإن من لوازم البشر بعض الخطايا والذنوب، فيشرئب الحساد وينتصبون له، لأن النفاق لا بد أن يكون في الأمة، وأصحاب الشهوات لا بد أن يكونوا في الأمة. لا تحاول أنك تبرئ الناس كلهم مؤمنون، لا هذا غلط، ولا يجوز أن تقول جامل الناس كلهم لا تأمر بالمعروف، هذا خطأ. لما كان في الناس هذه الأمور من دواخل القلب وأمراضه، قال صلى الله عليه وسلم: ستعانون فتلجؤون إلى الكذب لأجل بقاء عزتكم، لأن بعض الناس يرى أن هذه العزة مع النسيان وطول الأمد ترى طول الأمد ينسي نعمة الله عز وجل، كما قدمنا أن كثير ممن فتح الله عليهم بعد فقر وشفاء بعد مرض وراحة قلب بعد كرب ينسون الله عز وجل فيخرج منهم، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم أنه يمسه بشيء من عذابه ينسى فيعود، ويمسه بشيء من عذابه ما ينسى، وأحياناً يعاند لأنه ينسبها إلى أن يقسمه الله قسمة جبار لا يبقي منه ولا يدر. لما كان شأن الناس أن قلوبهم تتغير بالنعماء وينسون فضل الله يسلط الله عليهم من كذا، فلأجل الحفاظ على تلك العزة ولا يجد سبباً يستطيع به أن يجعل تلك العزة مفروضة على الناس يلجأ إلى الكذب. إن كان سيد قال أنا من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غير ذلك قال أجدادي هم الذين بنوا هذه، يحاول أن يبين للناس أنه أصحاب نعم من أسلاف سبقوا، فلا يصح احتقارهم ولا تمجيدهم. الله عز وجل يقول عن هؤلاء رسوله صلى الله عليه وسلم من أدر يعني فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، فمن اشتد عليه الكرب ولم يجد سببا من الأسباب يستطيع به إخمادا ما يرد على قلوب الناس نحوك، لأنه سيضطر أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا عبد الله لا تناوئني، فإن رسول الله قال عني قال عنا أننا نفعل كذا، وجاء عن حديث رسول الله يضطر إلى الكذب لأجل تسكين بعض أعدائه ولأجل إبعاد بعض المنغصات ولأجل أن يجد من الناس بعض احترام. كل هذه سببها تلك المبشرات التي طغى الإنسان فلم يحمد الله عز وجل. من كذب علي متعمدا، يعني مو عن خطأ ونسيان، لأن هذا يلحق العبد، لا بد من خطأ ولا بد من نسيان، والعقوبة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول قد فعلت، أي لا أعاقبكم على خطأ ولا نسيان، لكن إن فعلها متعمد. وهذا يحصل، ما ترون بعد الوعاظ إذا وجدوا أنهم ما استطاعوا أن ينغمسوا في قلوب السامعين، أما هذا نسمعها من بعض الدول، يأتي بحديث غريب عجيب لا صحة له، المؤمن ذو الفراسة وصاحب الفطرة يدرك أن هذا الكلام لا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته أمور من أصول الدين، فيقول هذا لأجل أن يروج على الناس القبلة، من قال أنها حرام، والربا لا بد له من وجود في هذا الكون، كيف يسير الاقتصاد وكيف يمكن للناس أن يتاجروا، فيأتي بآية يستدل بها على غير ظاهرها أو يكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر هذه الموضوعات يروجها هؤلاء الناس، وقد يروجها بعض أصحاب الطرق، هو شيخ فرقة ورئيس أفراد عظام أعداد كبيرة من الناس، لا بد أنهم يؤلهوه، التأليه يعني أنهم يخافونه ويرجونه، لا بد أن يؤلهوه، فلأجل حفظ القلوب أن تتجه إليه لا بد أن يأتي بحديث، لأن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد مؤمنا إلا ويذعن لذاك الحديث، كلامه فيه هيبة صلى الله عليه وسلم، كما جعل في القرآن هيبة فلما يلجأ إلى هذه وأسبابها هو حفظ المكانة والمقام والمال، يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، بمعنى البواء عن المكان، يعني يعد نفسه، جهز نفسه في جهنم مكان خالص به، أي بمعنى أنك أيها الكاذب على الله ورسوله ليس ككذب بعض الناس، لأن فيها فتنة وفيها تحريف الدين وفيها إخراج الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق. قال: هذا يجهز نفسه فإن له مكانا يكون مثواه وآخرته إليه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: هل يجوز أن تقول لشخص كالعالم والشيخ والكبير ادعو الله لي؟
لو قال لرجل صالح ادعو الله لي ما فيها شيء، لكن ليست بالدرجة الفاضلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل بيان أن هذا مفضول ليس بفضل بايع الصحابة، بعض الصحابة، ألا تسأل الناس شيئا، ما كان يسأل لا دعاء ولا غير دعاء. قليل من الصحابة من كان لا يسأل رسول الله، ما يقول ادعو الله لي. فإذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الحاج قال ادعو الله لي، لا تفهم أنه صلى الله عليه وسلم طلب منه الدعاء لحاجة، لأنه لا يسأل إلا الله، إنما أراد أن يعلمه أنك إن صليت علي أو دعوت لي فلك من الأجر مضاعف، يعني من باب تنبيه الناس أن طلبك الدعاء من آخر لأجل أن تثيبه، لأن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله ملكا يقول لذاك الداعي ولك مثله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بشر أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم من ضمنها لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر صفات من هذه الصفات، لا يسترقون، ما يقول تعالى يا فلان ادعو الله لي اقرأ علي، ما يقولون هذا. فجعلهم، ليس معناه أنها محرم، لكن الأفضل منها والدرجة العلى ترغيبا في الناس ألا يسألون. الله عز وجل لما قال: إني قريب أجيب دعوة الداعي، الله يقول: بابي مفتوح، ما يحتاج تأتي بآخر، أنت تقدم إليه فإنه قريب. تطهر من الذنوب وأقبل على الله وصل ركعتين بقلب خالص فإنه يستجيب لك، فإن الله لا يرد دعاء داعي. ما من مؤمن يدعو الله في أمر ليس فيه قطيعة رحم ولا معصية إلا وكان تحت ثلاثة، يعني ثلاثة خصال: إما أن يستجيب له، أو يدخر له في يوم عصيب من كرب الدنيا أو الآخرة، أو أن الله يدفع به عذابا كتب عليه قضاء وقدرا أنه سيحل به كذا لأسباب فعلها هو، فيأتي هذا الدعاء ويدفع ذاك البلاء. قالوا: إذن يا رسول الله نكثر، إذا كان هذا فضل الدعاء خلينا ندعو الله دائما. قال: الله أكثر وأكثر، يعني كلما دعوت ستجد هذه الخصال النافعة لك يا عبد الله.
ما حكم تخصيص شهر رجب بالأعمال الصالحة مثل أداء العمرة أو قيام الليل وغيرها من العبادات؟
تخصيصها لو فعلها في نفسه سمع أن النصف من شعبان فيه أحاديث صحيحة فعلها ولم يدع الناس إليها، ما قال تعالوا نصلوا مع بعض، صلى هو لنفسه، أتى بعمرة من هذا لعله يرجو خيرا، لا يلام ولا يعنف ولا يبدع، لكن ما تقول تعالوا نجتمع نصلي ولا تدع الناس إلى سنة لم تحصل. ذكر فضلها وليس من فضائلها أنك تأتي بعمل لم يشرعه الله ولا رسوله، لكن لو أراد إنسان يقول أنا أتقرب إلى الله بعمل يفعل ذلك، لا تلمه يا عبد الله. نعم.
ما هي علامات محبة الله تعالى لعبده بارك الله فيكم؟
إذا رأيت الرجل موفق للخير يبتعد عن السوء، هذا لا يكون يعني جعل ذلك خالصا من قلبه، هذا لا يكون لمنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أن المنافق ليس له سمت يعني هدي يوافق هديه صلى الله عليه وسلم في السلوك والأعمال، ولن تجد له كذلك فقه في الدين. فقه الدين يعني معرفة غوامضه وأموره ظاهره وما أخفاه الله عز وجل، لن تجد منافق فيه هذا الفقه، ولذلك أكثر أصحاب التقية بعيدين عن هذه المعنى. تعرفون أصحاب التقية؟ يعني المنافقين الذين يجعلون كل أمر يعلم أن الناس لا يرضونه يقول لا ما شتمنا عائشة وما أردنا بهذا أبو بكر، وإذا كانوا خلوا وعلموا أن من معهم ضعاف لجأوا إلى هذه الأباطيل. والله عز وجل بيّن لنا أن من رأيتموه مقبلا على الله عز وجل لم تخرج منه بوادر فظيعة، ولا لابد من ذنوب، فاعلم أن هذا من الصالح. نرجو لا تختم له بجنة ولا تجزم، لقل نرجو أن هذا من الصالحين، تودد إلى هذا وتقرب إليه، وإذا خطم منك بعض نسائك زوجه. نعم.
ما حكم التنفل قبل صعود الإمام المنبر في وقت النهي؟
ما حكم التنفل؟ إيش وجه المنع؟ لا تأتي بسؤال إلا وهناك دلالة على أن ما تفعله مشكوك فيه أو اختلف الناس فيه. إيش وجه المنع؟ قام إنسان يصلي قبل الخطبة، إيش المانع فيه؟ أنا ما أدري، لا أعلم وجه هذا السؤال. نعم.
رجل يشتكي من خفة في عقله، فكيف يعمل كي يقوي عقله؟
رجل يشتكي من إيه؟
خفة في عقله.
خفة؟ خفة في عقله، لا أدري قصد سرعة يعني. أيوة هذه الأمراض، هذه يلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله فيها، يتوب إلى الله ويستغفره ويطلب منه أن يزيل الكرب. الشيطان والنفس والهوى دي عوامل تأثر في النفس، والإنسان إذا علم واثق بالله عز وجل أنه وحده المتصرف، فإذا إنسان اهتم برزق وصل يحصل منه هذه الوساوس، وإذا خشي أعداء ولا يعلم أن الذي يخاف منه وحده الله، خف من ذنبك واستقم، ما مالك ولا مالك ومال الناس، الناس لا يملكون ضرا ولا نفع، ما عنده هذه الثوابت، فيعرف يقول هؤلاء خصوم فيضطرب، وأن هذا الرزق متعسر وكيف الحصول إليه، فتتراكم عليه هذا الهموم فتكون وسوسة وقلق. لكن إذا رجع إلى الله وذكروه، أما صاحب الوسوسة قليل من يفيق إلا من شاء الله هدايته، لأنه عدم الثقة بالله عز وجل وركن إلى العباد فاستولى عليه الشيطان. ما نصحت الموسوس تقول له يا أخي الوضوء ليس كذلك، والصلاة لا تكثر فيها التكبير والدخول فيها، وتقول كذلك لمن أراد أن يتعمق في الطهارة كلما لجأ إلى الصلاة قلع السروال ولا خلع الثوب، لما تنصحه ما يقبل منك النصيحة استولى عليه الشيطان. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.